أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفع علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في طرد الإشكال القائل: إذا كان أوفوا بالعقود يحمل على المسبب، فكيف صح التمسك بالإطلاق في السبب مع وجود المغايرة بين السبب والمسبب؟ يعني الإيجاب يغاير النقل الذي تحقق. فلو شككنا مع وجود هذه المغايرة، من المفترض أن لا يسوغ لنا أن نتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع والتجارة عن تراض وهلم جرى. وقد أجبنا على ذلك ببعض الأجوبة، منها أن التمسك بالإطلاق إما لوجود اتحاد بين السبب والمسبب عرفا، بحيث يكون إمضاء المسبب أو الأمر بإمضاء المسبب يدلل في نظرة العرف على إمضاء سببه، أو أن يكون، وقلنا هذا المبنى أيضا يصح أن نطبقه حتى على ما ذهب إليه المحقق النائيني يرحمه الله، من أن هذه العقود هي آلات لإيجاد ذيها. لا مانع من تطبيق أوفوا بالعقود على هذا المبنى. وأما لو قلنا بمبنى السيد الخوئي يرحمه الله، وهو أن العقد هو الاعتبار النفساني المبرز، يعني أن البائع يعتبر أنه نقل هذه الملكية، وهذا الاعتبار أمضاه الشارع، يعني جعله مصداق جزئي للمصاديق أو لكل أوفوا بالعقود. وبالتالي يعني يمكن تصحيح بناء على نظرية المحقق الخوئي يرحمه الله، يمكن القول بمسوغية وجواز التمسك بأوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو إبراز الاعتبار النفساني بمبرز، ولا إشكال في ذلك. بعد هذا المبحث في تعريف البيع، بحث العلماء بحثا هو مورد للابتلاء. هذا البحث هو بحث المعاطاة. معاطاة معناها واضح وجلي، ونحن نتعامل بها بشكل طبيعي، يعني أن الناس يتعاملون بذلك بنحو طبيعي أو شبه طبيعي. خلاصة المعاطاة هي ماذا؟ أن يعطي البائع المثمن وأن يعطي المشتري الثمن بالفعل من دون إبراز أو من دون اقتران هذا الفعل الصادر من البائع والمشتري بلفظ من الألفاظ. والظاهر أن السيرة منعقدة على وجود هذه المعاملة واحد لدى العرف العقلائي، لا يمكن التشكيك في وجود سيرة على أن البيوع، بل قد يقال بعض المعاملات الأخرى ملحقة بالبيع، يعني تتحقق بالمعاطاة كالإيجار على ما ادعى ذلك بعض. فإذا هناك قول بأن إعطاء المثمن من البائع وإعطاء الثمن من المشتري دون اقتران ذلك باللفظ هو معاطاة، طبعا المعاطاة اختلف الفقهاء فيها على أقوال متعددة. من هذه الأقوال أنها تفيد ماذا؟ تفيد الملكية، يعني كما هو موجود في سيرة العقلاء، أنت عندما تذهب إلى أي بلد من البلدان تجد أن الناس يتعاملون بالأخذ والعطاء دون شائبة إشكال، يعني ينقلون ممتلكاتهم إلى غيرهم ويستلمون الأثمان بالمعاطاة. هذا موجود في العرف العقلائي عام، ما في يعني عرف عقلائي يختلف في بعض البلدان عن بعضها الآخر، الكل يتفق على التمليك كما يقول الشيخ المفيد أو كما نسب إلى الشيخ المفيد يرحمه الله. وقلنا إن السيرة منعقدة على ذلك، سيرة العقلاء منعقدة. وإذا قلنا إن هذه السيرة قد أقرت من لدن الشارع، يعني الشارع ما ردع عنها مع علمه بالاعتماد العرف العقلاء عليها، مع ردعه عن بعض البيوع كالبيع الربوي، فلو كانت هذه المعاملة المفيدة للتمليك كما نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية لا تحقق النقل والانتقال، أو أنها مثلا بيع فاسد كما نسب إلى بعض، لكان على الشارع المقدس أن ينهى عن هذا النوع من المعاملات الكثيرة لئلا يقع المؤمنون العاملون بالشرع يقعون في محاذير، لأن راح تكون أو راح يكون جل أموالهم غير مملوكة لهم، إذ جل الأموال في التعارف العقلائي على هذا الديدة وعلى هذه الشاكلة، البائع يعطي المثمن والمشتري يعطي الثمن دون قولهما بعت واشتريت، ما هناك إلا الفعل الخارجي، يعني دون أن يقترن بلفظه. فإذا هذا القول الذي نسب إلى الشيخ المفيد يرحمه الله، والظاهر أيضا إلى غيره من فقهائنا العظام، هو قول يتفق مع السيرة العقلائية، بل والسيرة المتشرعية أيضا. قد تستغربون إذا كان يتفق مع السيرة المتشرعية كيف يعني وقع الجدل بين الفقهاء العظام وفسرت المعاطاة بتفسيرات متعددة، لكن سوف يزول هذا الاستغراب بعد أن يتضح الحال في المباحث الآتية. يعني راح يتضح لنا أن الفقيه قد يعزب عن ذهني، قد يقع في إشكال، إما لنتيجة الاحتياط الذي يحتاطه، أو نتيجة لفهم ورد عن الشارع. مثلا عندنا بعض الروايات تشير يعني أن الألفاظ هي التي تحلل وتحرم، يعني ما يتحقق العقد ونقل الملكية من لدن المالك إلى المشتري إلا باللفظ، فيصبح المال المنتقل من مالكه إلى المشتري يصبح حلالا على المشتري، يعني اللفظ هو الذي يجعل هذه المعاملة حلالا للمشتري، والثمن أيضا يكون حلالا للبائع، ثمن والمثمن. كيف يصبح كل من الثمن والمثمن حلالا للبائع والمشتري؟ بالله فهم بعض الفقهاء من هذا التعبير أنه يدلل على أن المعاطاة لا توجب الملكية اللازمة، وما يوجب الملكية اللازمة لا بد أن يكون هناك إنشاء لفظ يدلل على النقل والانتقال. هكذا تصور بعض الفقهاء. سوف يأتينا إن شاء الله المناقشة ويتبين لنا يعني أن هذا لعله في النكاح، في النكاح يمكن كدليل، يعني الألفاظ هي التي يتحقق بها تتحقق بها الزوجية، يعني لا بد أن تقول المرأة لمن تريد أن تتزوجه: زوجتك نفسي بالمهر المعلوم بالشرط المعلوم، فيقول الزوج مثلا: قبلت. أما في غير عقد النكاح، يعني عقد النكاح لعل هناك دليل يدلل على أنه لا تتحقق الزوجية إلا بإنشاء العقد باللفظ، ولكن في سائر العقود القول بذلك، يعني مثلا البيع لا يتحقق إلا باللفظ، كما قلنا يخالف السيرة العقلائية قطعا، وقد يدعى أيضا أنه يعني يخالف السيرة المتشرعية، من المستبعد أن يكون التعامل بين أصحاب الأئمة عليهم السلام وبين السائرين على مسارهم، أنه لا يتحقق النقل والانتقال لديهم وعندهم إلا بالألفاظ. يعني يقعون في ماذا؟ في يعني يضيقون واسعا كما قلنا. طبعا هناك كلام للشيخ الأعظم في الخدشة في هذا المطلب، والقول بأن هذه السيرة المدعاة دالة على ماذا؟ التسامح في أحكام الدين. ولكن سيأتينا إن شاء الله أن هذا ليس من التسامح، يعني نستبعد أن كل الناس يبيعون ويشترون، وأن جل المعاملات تكون بالمعاطاة، ويكون ذلك من التسامح في تطبيق أحكام الدين على معاملاتهم. والصحيح أن كما سوف يأتينا أيضا أن ما ذهب إليه الشيخ المفيد وغيره أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، يعني هو الأوضح الأوضح كما سوف يأتينا، وراح نناقش بعض الآراء الأخرى. القول الثاني وهو المنسوب إلى جل العلماء من المتقدمين أن المعاطاة موجودة، ولكن هذه المعاطاة يستفاد منها الإباحة في التصرف في العوضين من لدن البائع والمشتري، يعني البائع يتصرف في الثمن والمشتري يتصرف في المثمن، فهي إباحة في التصرف هكذا قيل. طبعا هذا القول قلنا ذهب إليه كثير من الفقهاء المتقدمين، وقال بعضهم إن الملكية متى تحصل؟ الملكية تحصل عندما يحصل تلف في أحد العوضين، في الثمن أو المثمن، يعني هنا تتحقق الملكية. وسوف يأتينا إن شاء الله أيضا أنه إذا كانت الملكية غير متحققة كيف تتحقق بنحو الشرط المتأخر بالتلف. احنا مر علينا في الأصول أننا نقبل الشرط المتأخر، ولكن كما سوف يأتينا الشرط المتأخر قبوله ماذا؟ لا يعني أننا نقبل به اعتباطا ودون دليل يدلل عليه، يعني بمجرد أن نقول أو نذهب إلى أنه بما أن الملكية لا تتحقق إلا بالألفاظ فنحن مقصورين ومجبرين على قبول، على قبول ماذا؟ أن هناك إباحة في التصرف من لدن المتعاطيين، مالك المثمن ومالك الثمن، وأن هذه الملكية لا تتحقق إلا بتلف أحد العوضين. هذا الرأي الثاني، وهذا أيضا ذهب إليه جماعة. الرأي الثالث ذهب إليه المحقق الكركي يرحمه الله. نحن أشرنا أكثر من مرة على أن الذوق الفقهي لبعض الفقهاء هو ذوق يعني عرفي وقوي، الآن نشوف مثلا بعضا من فقهائنا العظام كالمحقق النائيني، نشوف مثلا في تحقيقاته حتى الأصولية نشوف ميل إلى الجنبة العرفية. لا نريد أن نصحح ما قاله المحقق الكركي من القول بأن المعاطاة تفيد ملكية متزلزلة، وإنما نريد أن نشيد بمقامه العلمي الذي يعني هذا المقام العلمي بالإضافة إلى الجنبة العلمية في شخصيته عنده ماذا؟ ذائقة جميلة من الناحية العرفية. ونحن طبعا نعرف أننا في الأدلة لا نحمل الدليل على يعني أي احتمال يظهر لنا، لابد أن يكون هذا الاحتمال يتفق مع النظرة العرفية. فإذا طبعا هذا قال ملكية متزلزلة يعني مو إباحة في التصرف لكل من المتعاطيين، وإنما تحدث ملكية، فإن استرجع البائع يعني العين خلاص انتفت الملكية، وهكذا أيضا إن استرجع المشتري الثمن استرجع الملكية، وإن تلف أحدهما أو يعني تحقق ما يدلل على لزوم هذه الملكية المتزلزلة منهما خلاص تحققت الملكية. يعني الأصل في المعاطاة أنها لا تفيد ملكا. متى يتحقق الملك؟ يتحقق الملك إذا قلنا يعني إما بدليل دال عليه من الألفاظ، أو يعني يحصل تلف لأحد العوضين وبذلك تتحقق الملكية اللازمة، يعني يصبح الثمن ملكا للبائع والمثمن ملكا للمشتري. أي هذا القول الثالث، يعني قول الشيخ المفيد، القول المشهور لدى الفقهاء من المتقدمين، والقول الذي ذهب إليه المحقق الكركي يرحمه الله. طيب، وهناك طبعا أقوال أخرى يعني غير هذه الأقوال الثلاثة التي نقلناها، لكن يا ترى الآن نريد أن نقف مع المحقق الكركي يرحمه الله في هذا المذهب قليلا. هل ما قاله المحقق الكركي يرحمه الله منه، ويقال إن أيضا صاحب الجواهر مال إلى ما ذهب إليه المحقق الكركي، يعني أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة. طبعا احنا إذا رجعنا إلى السيرة والعرف لابد ماذا أن نقول؟ إن هذا الحام على هذا المحمل أولا يخالف المشهور من الفقهاء المتقدمين. قد يقال كم ترك الأول للآخر، يعني مخالفة الفقهاء من المتقدمين ليست بدليل على أن ما ذهب إليه المحقق الكركي لا يصح. قد يكون كما أشرنا يقع كثير من الفقهاء من المتقدمين في بعض المسائل والأحكام الفقهية، وقد يدعى الإجماع على ذلك، ولكن يتبين فيما بعد من خلال التحقيق والتدقيق. عندنا مسائل يعني كانت مورد إجماع كما ادعي، ولكن المتأخرين اختلفوا بل خالفوا هذا الإجماع وادعوا أنه من الإجماعات المدركية. مثل شنو؟ مثل نجاسة البئر، ما مر عليكم في الفقه القديم أنه هناك إجماع على نجاسة البئر، وأنه يجب مثلا نزع أو نزح بعض الدلاء من البئر من أجل طهارته. هذا رأي كان في القديم من الآراء المشهورة، ولكن لدى المتأخرين لا أحد، الماء الذي له مادة طاهر، وماء البئر له مادة، قد يكون بعض الآبار يعني يكون بئر محفور لكن لا مادة له وفيه ماء قليل مثلا حاصل من ماء المطر وتقع فيه نجاسة، هذا ليس البئر المتعارف. البئر المتعارف هو الآبار التي لها مادة. مسائل إذن عندنا في القديم كانت على نسق يعني أشبه بالإجماع الحال فيها، لكن الحال تبدلت كليا، وهكذا أيضا الحال في طهارة الكتاب إلى عهد قريب. كان الناس يرون أن الكتاب يستدلون على طهارته بما ورد في بعض الروايات أنه الإمام عليه السلام يقول طهر الإناء الذي يستخدمه، ومعلوم أن هذا الأمر قد يكون ماذا؟ من أجل أنه يعني لا يتوقع النجاسات لأنه ليس بمتشرع، فلا يدلل الأمر بطهارة الإناء على نجاسة الكتاب. ولهذا ناقش كثير من الفقهاء المتأخرين القول المشهور بنجاسة الكتاب، وذهب كثير من المتأخرين إلى القول بطهارته، بل أن بعضهم ذهب إلى القول بطهارة مطلق الإنسان، أن الإنسان استنادا إلى بعض الآيات في القرآن، يعني أن التكريم يختلف به عن غيره، هذا التكريم يدلل على وجود طهارة ذاتية، والقول بأن المشرك هو نجس هذه نجاسة لا يراد بها القذارة، وإنما يراد بها ماذا؟ النجاسة المعنوية. طبعا لسنا بصدد بحث هذا، إنما الاستشهاد بأن بعض المسائل التي وقعت كمورد للاتفاق في برهة زمنية قد يختلف الحال في البرهة الزمنية المتأخرة، يعني نتيجة ماذا؟ قراءة متأنية للأدلة ورؤية أن هذه الأدلة لا تدلل على ما ذهب إليه القدماء كما في طهارة الكتاب. فإذن البيع المتزلزل وإن كان لعله ذهب إليه هذا المحقق العلم، المحقق الثاني يرحمه الله صاحب جامع المقاصد، ذهب إليه من أجل تصحيح. تصحيح شنو؟ يعني حمل كلمات قدماء بالإباحة أنها لا تريد الإباحة في التصرف، وإنما تريد الإباحة بهذا المعنى الملكية المتزلزلة. ولكن أيضا هذا القول الذي ذهب إليه المحقق الكركي هو يعني مثل ما نعبر في بعض الأحيان، شو نسمي نقول هذا يعني اجتهاد في مقابل النص، إذ أن بعضهم يعني بعض الفقهاء من القدماء يصرح على أن إباحة يعني يسوغ لكل من المتعاطيين أن يتصرف في ماذا؟ في الثمن والمثمن، المشتري يتصرف في المثمن والباع يتصرف في الثمن فقط، ولا ينتقل المثمن إلى المشتري أو الذي ماذا أعطى الثمن، ما ينتقل، يصرحون أنه ما ينتقل، فكيف تصير ملكية متزلزلة. القول بوجود ملكية متزلزلة وحمل كلمات الفقهاء العظام من المتقدمين على هذا المعنى، وإن كان الكلمات التي صدرت منهم يعني سوف يأتي الكلام في تضعيفها، لكن ذلك لا يدلل على ما ذهب إليه المحقق الكركي من أن الإباحة يراد بها الملكية المتزلزلة. وللكلام نعم مزيد من التفصيل والبيان سيأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.